بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في هذا اليوم 26 من شهر ذي القعدة عام 340 هجرية، وهي ليلة 27 من ذي القعدة، نبدأ في قراءة أحكام الأضاحي وأحكام العشر، عشر ذي الحجة وأحكام العيدين إن شاء الله. هذه رسالة لأخينا أبي عبد الرحمن علي بن محمد بن فرج عزيب القرشي أو القرشي الزبيدي في أحكام الأضاحي، وله رسالة أخرى في أحكام العيدين. جعل رسالة الأضاحي على شكل مسائل وعلى طريق السؤال والجواب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الأضحية لغة مشتقة من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه، وهو الضحى، وبها سمي يوم الأضحى. والأضاحي فيها أربع لغات: أضحية وإضحية وضحية وأضحى. هذا يتعلق بالاسم ومن أي شيء أخذ، من الوقت الذي شرع ذبحها فيه وهو الضحى، فقيل أضحية أو ضحية. يقول: مسألة، ما حكم الأضحية؟ وهي المسألة الأولى. قال: الجواب سنة، وهو مذهب الجمهور، أي منهم من قال من أهل العلم بوجوبها على المستطيع، لكن كما عرفتم مذهب الجمهور أنها سنة مستحبة أو سنة مؤكدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام واظب عليها. المسألة الثانية يقول: متى يبدأ وقت ذبح الأضحية؟ قال: الجواب يبدأ وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد، أي فلا يجزئ أن تذبحها قبل صلاة العيد ولا في ليلة العيد، وإنما يبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد. المسألة الثالثة: متى ينتهي وقت ذبح الأضحية؟ قال: الجواب: ينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق على الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني بعد غروب الشمس انتهى وقت الذبح بالنسبة لليلة الرابع عشر، فذبحها في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في الأيام وفي الليالي. يقول: المسألة الرابعة: كم عدد الأيام التي يشرع فيها ذبح الأضحية؟ قال: الجواب الصحيح أن عدد الأيام التي يشرع فيها ذبح الأضحية 4 أيام، وهي يوم العيد وثلاثة أيام بعده. هذه كلها للذبح، فهو وقت واسع، وقت ذبح الأضحية وقت واسع والحمد لله 4 أيام، والليالي 3. ليلة العيد لا يذبح فيها لأنها من بعد صلاة العيد، فيكون ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، 3 ليال وبالأيام 4. وقت واسع لمن أراد أن يذبح في ليل أو نهار. السؤال الخامس يقول: ما هي شروط الأضحية؟ قال: الجواب: شروط الأضحية 4. الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والثاني: أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، فإن كانت دونه لم تجزئ. يقول: توضيح السن المعتبرة شرعا لكل من الأنعام: أولا، السن المعتبر شرعا لإجزاء الإبل ما له 5 سنين، فما دون ذلك لا يجزئ، يعني 5 سنين وداخل في 6. ثانيا، السن المعتبر شرعا لإجزاء البقر ما له 2، فما دون ذلك لا يجزئ، أي له 2 وداخل في 3. هذا أقل، أما إذا كان أكبر من ذلك لا حرج. ثالثا، السن المعتبرة شرعا لإجزاء المعز ما له 1، فما دون ذلك لا يجزئ، يعني 1 داخل الثانية. رابعا، السن المعتبر شرعا لإجزاء الضان ما له 6 أشهر، فما دون ذلك لا يجزئ، يعني 6 أشهر داخل في 7. فالشرط الأول كما عرفتم أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام فلا تجزئ من غيرها، لو ذبح من الدجاج أو الديكة أو الأرانب أو الضبع أو الضب، كل هذا لا يجزئ، أو الحمار الوحشي أو الخيل. الشرط الثالث السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم 886. هذا الشرط الثالث السلامة من العيوب، أولا العورة وهي التي انخسفت عينها أي ذهب جرحها، ومن باب أولى العمياء فإنها لا تجزئ ولو كانت عيناها قائمتين. أي إذا كان العور عيب فالعمى أولى منهم. العيب الثاني المريضة وهي بينة المرض بجرب أو نحوه مما يسبب فسادا في لحمها ونقصا فيه. والعيب الثالث العرجاء وهي التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة، أما إذا كان عرجها لا يمنعها من المشي مع الصحاح فإنها تجزئ لعدم النقص فيها، أي ولهذا جاء في الحديث العرجاء البين عرجها. والعيب الرابع الكبيرة وهي التي لا تنقي، أي قد ذهب مخ عظامها وشحم عينها لهزالها. تعلو وشحمها، ذهب شحمها لهزالها. قال: ويضاف إلى هذه العيوب الأربعة ما يلي: أولا المبشومة وهي التي إذا أكلت تمرا أو حبا من الطعام انتفخ بطنها فمرضها بين لا تجزئ إلا إذا تبرزت جاز أن يضحى بها. المبشومة من البشم. ثانيا العمياء لا تجزئ. ثالثا مقطوعة الساق أي لا تجزئ، ومعنى أنها تكون سليمة من العيوب، طيبة لحمها طيب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الشرط الرابع أن تكون في وقت الذبح، يعني في زمانه، لحديث جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. هذه شروطها الأربعة. أن تكون من بهيمة الأنعام، وهذا هو الأول. والثاني أن تكون بلغت السن المعتبرة شرعا. والثالث سلامتها من العيوب. والرابع أن تكون أن تذبح في زمن الذبح، أي فلا تذبح قبله ولا بعده. إذا انتهى الوقت انتهى وقت الأضاحي. قال المسألة السادسة: يقاس على هذه العيوب الأربعة الواردة في حديث البراء بن عازب ما كان أشد منها أو مساويا لها، كما هو مذهب جمهور أهل العلم. ما كان أشد منها أو مساويا لها. المسألة السابعة يقول: ما حكم التضحية بمكسور القرن؟ قال الجواب: جائز التضحية بمكسور القرن كما هو مذهب الجمهور. أيوة، لأنه أيضا يجوز أن تضحي بالجلحة التي ليس لها قرون خلقة. القرن ما فيه لحم، إذا كانت جلحة ما عندها قرون لا بأس. وبعض أهل العلم يفضل أن تكون سليمة، لا تكون مكسورة القرن، يعني أكثر القرن، حتى يكون منظرها طيب. يقول المسألة الثامنة: ما حكم التضحية بالأجم الذي لا قرن له؟ قال: أجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق له قرنان، يعني لا حرج. الجلحة أو الأجم التي ما لها قرون خلقة إذا كانت مستوفية للشروط فيجوز أن يضحى بها. المسألة التاسعة يقول: يستحب التضحية بالأقرن الأملح. قال: وقد حكى النووي الاتفاق على ذلك لحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما. متفق عليه. يعني هذا هو الأفضل، إذا كان له قرنان سليمان فهذا أفضل، إذا كان خلقة ما عنده قرنان لا بس، وإذا كان له قرن والثاني نصفه مكسور. وهناك أضحية أخرى سليمة القرنين، فالأفضل أن تضحي بسليمة القرنين، ومن ضحى بالتي قرنها مكسور لا حرج. المسألة العاشرة يقول: ما حكم الأضحية قبل طلوع الفجر؟ قال الجواب: قال ابن المنذر وأجمعوا على أنها لا تجوز التضحية قبل طلوع الفجر، يعني بالإجماع أن هذا لا يجزئ، لا يجزئ، وإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. المسألة الحادية عشرة يقول: ما حكم من ذبح قبل صلاة العيد؟ قال الجواب: من ذبح قبل صلاة العيد لزمه إعادة الذبح، إذ هو بمنزلة من لم يذبح، لأنه عمل العبادة في غير وقتها، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد. متفق عليه. يعني معناه أيضا لا يجزئ، من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد لا تجزئ، وإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. المسألة الثانية عشرة يقول: السنة أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، لحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذبح أضحيته بيده، رواه أحمد. هذه السنة، هذا هو الأفضل، لمن استطاع فالأفضل أن تذبح أضحيتك بنفسك، تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هذا الحديث عند أحمد فقط وإلا متفق عليه؟ اجعل علامة الاستفهام بالأحمر، الخط الكبير، قد يكون في الصحيحين. ومن لم يستطع أو كان مشغولا لا حرج أن يوكل غيره، لأن المسألة ما هي وجوب ولا هي ركن ولا شرط، إنما هو استحباب. ذبح بنفسه هذا هو الأفضل وهذا هو المستحب، ويكون قد تأسى بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يذبح أضحيته بنفسه. المسألة الثالثة عشرة يقول: ما حكم ذبيحة المرأة؟ قال الجواب: يجوز للمرأة أن تتولى ذبيحة أضحيتها بنفسها. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي، كما في المغني لابن قدامة المجلد الثالث عشر صفحة 311، ولحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاما، الحديث رواه أحمد وصححه العلامة الوادعي رحمه الله. أيضا مر عليكم حديث رواه البخاري، دائما يتكرر عليكم في فتاوى الأطعمة والذبائح تذكرونه. من صحابيه؟ راجع الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. يعني يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية لها أو لغيرها، لا حرج، إذا كانت مسلمة أو كتابية وكان الذبح على الطريقة الشرعية. ومن أسباب الرزق، مواصل من أجل الدرس إن شاء الله نكمل الدورة. أخذنا البارحة السبب الأربعين وهو الاسترجاع عند المصيبة. السبب الأربعون هو الاسترجاع عند المصيبة من موت أو ضالة أو سرقة إلى غير ذلك. والحديث مر عليكم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الذي ما كتب يمكنه أن يكتبه بسرعة. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة، ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. رواه مسلم رقم 918. رقم 918. أعطيتكم موضع الشاهد، وإلا فهو باقي له بقية عند مسلم. قالت فلما مات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في هذا اليوم 26 من شهر ذي القعدة عام 340 هجرية، وهي ليلة 27 من ذي القعدة، نبدأ في قراءة أحكام الأضاحي وأحكام العشر، عشر ذي الحجة وأحكام العيدين إن شاء الله. هذه رسالة لأخينا أبي عبد الرحمن علي بن محمد بن فرج عزيب القرشي أو القرشي الزبيدي في أحكام الأضاحي، وله رسالة أخرى في أحكام العيدين. جعل رسالة الأضاحي على شكل مسائل وعلى طريق السؤال والجواب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الأضحية لغة مشتقة من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه وهو الضحى، وبها سمي يوم الأضحى. والأضاحي فيها أربع لغات: أضحية وإضحية وضحية وأضحاه. هذا يتعلق بالاسم ومن أي شيء أخذ، من الوقت الذي شرع ذبحها فيه وهو الضحى، فقيل أضحية أو ضحية. يقول: مسألة، ما حكم الأضحية؟ وهي المسألة الأولى. قال: الجواب: سنة، وهو مذهب الجمهور. أي منهم من قال من أهل العلم بوجوبها على المستطيع، لكن كما عرفتم مذهب الجمهور أنها سنة مستحبة أو سنة مؤكدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام واظب عليها. المسألة الثانية: يقول: متى يبدأ وقت ذبح الأضحية؟ قال: الجواب: يبدأ وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد، أي فلا يجزئ أن تذبحها قبل صلاة العيد ولا في ليلة العيد، وإنما يبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد. المسألة الثالثة: متى ينتهي وقت ذبح الأضحية؟ قال: الجواب: ينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق على الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني بعد غروب الشمس انتهى وقت الذبح بالنسبة لليلة الرابع عشر، فذبحها في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في الأيام وفي الليالي. يقول: المسألة الرابعة: كم عدد الأيام التي يشرع فيها ذبح الأضحية؟ قال: الجواب: الصحيح أن عدد الأيام التي يشرع فيها ذبح الأضحية أربعة أيام، وهي يوم العيد وثلاثة أيام بعده. هذه كلها للذبح، فهو وقت واسع، وقت ذبح الأضحية وقت واسع والحمد لله، أربعة أيام، والليالي ثلاث. ليلة العيد لا يذبح فيها لأنها من بعد صلاة العيد، فيكون ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، ثلاث ليال وبالأيام أربعة. وقت واسع لمن أراد أن يذبح في ليل أو نهار. السؤال الخامس يقول: ما هي شروط الأضحية؟ قال الجواب: شروط الأضحية أربعة. الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والثاني: أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، فإن كانت دونه لم تجزئ. يقول: توضيح السن المعتبرة شرعا لكل من الأنعام. أولا: السن المعتبر شرعا لإجزاء الإبل ما له 5 سنين، فما دون ذلك لا يجزئ، يعني 5 سنين وداخل في 6. ثانيا: السن المعتبر شرعا لإجزاء البقر ما له 2، فما دون ذلك لا يجزئ، أي له 2 وداخل في 3. هذا أقل، أما إذا كان أكبر من ذلك لا حرج. ثالثا: السن المعتبرة شرعا لإجزاء المعز ما له 1، فما دون ذلك لا يجزئ، يعني 1 داخل في 2. رابعا: السن المعتبر شرعا لإجزاء الضان ما له 6، فما دون ذلك لا يجزئ، يعني 6 داخل في 7. فالشرط الأول كما عرفتم أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام فلا تجزئ من غيرها، لو ذبح من الدجاج أو الديكة أو الأرانب أو الضبع أو الضب، كل هذا لا يجزئ، أو الحمار الوحشي أو الخيل. الشرط الثالث: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم 886. هذا الشرط الثالث: السلامة من العيوب. أولا: العورة، وهي التي انخسفت عينها أي ذهب جرحها، ومن باب أولى العمياء، فإنها لا تجزئ ولو كانت عيناها قائمتين. أي إذا كان العور عيب فالعمى أولى منهم. العيب الثاني: المريضة، وهي بينة المرض بجرب أو نحوه مما يسبب فسادا في لحمها ونقصا فيه. والعيب الثالث: العرجاء، وهي التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة. أما إذا كان عرجها لا يمنعها من المشي مع الصحاح فإنها تجزئ لعدم النقص فيها. أي ولهذا جاء في الحديث العرجاء البين عرجها. والعيب الرابع الكبيرة وهي التي لا تنقي، أي قد ذهب مخ عظامها وشحم عينها لهزالها. تعلو وشحمها، ذهب شحمها لهزالها. قال: ويضاف إلى هذه العيوب الأربعة ما يلي: أولا المبشومة، وهي التي إذا أكلت تمرا أو حبا من الطعام انتفخ بطنها، فمرضها بين لا تجزئ إلا إذا تبرزت، جاز أن يضحى بها. المبشومة من البشم. ثانيا العمياء لا تجزئ. ثالثا مقطوعة الساق، أي لا تجزئ، ومعنى أنها تكون سليمة من العيوب، طيبة، لحمها طيب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الشرط الرابع أن تكون في وقت الذبح، يعني في زمانه، لحديث جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. هذه شروطها الأربعة. أن تكون من بهيمة الأنعام، وهذا هو الأول. والثاني أن تكون بلغت السن المعتبر شرعا. والثالث سلامتها من العيوب. والرابع أن تكون أن تذبح في زمن الذبح، أي فلا تذبح قبله ولا بعده. إذا انتهى الوقت انتهى وقت الأضاحي. قال: المسألة السادسة، يقاس على هذه العيوب الأربعة الواردة في حديث البراء بن عازب ما كان أشد منها أو مساويا لها، كما هو مذهب جمهور أهل العلم. ما كان أشد منها أو مساويا لها. المسألة السابعة يقول: ما حكم التضحية بمكسور القرن؟ قال: الجواب: جائز التضحية بمكسور القرن كما هو مذهب الجمهور. أيوة، لأنه أيضا يجوز أن تضحي بالجرحى. التي ليس لها قرون خلقة. الألقار ما فيه لحم، إذا كانت جلحة ما عندها قرون لا بأس. وبعض أهل العلم يفضل أن تكون سليمة، لا تكون مكسورة القرن، يعني أكثر القرن، حتى يكون منظرها طيب. يقول: المسألة الثامنة، ما حكم التضحية بالأجم الذي لا قرن له؟ قال: أجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق له قرنان، يعني لا حرج. الجلحة أو الأجم التي ما لها قرون خلقة، إذا كانت مستوفية للشروط فيجوز أن يضحى بها. المسألة التاسعة، يقول: يستحب التضحية بالأقرن الأملح. قال: وقد حكى النووي الاتفاق على ذلك لحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما. متفق عليه. يعني هذا هو الأفضل، إذا كان له قرنان سليمان فهذا أفضل، فإذا كان خلقة ما عنده قرنان لا بأس، وإذا كان له قرن والثاني نصفه مكسور. وهناك أضحية أخرى سليمة القرنين، فالأفضل أن تضحي بسليمة القرنين، ومن ضحى بالتي قرنها مكسور لا حرج. المسألة العاشرة، يقول: ما حكم الأضحية قبل طلوع الفجر؟ قال الجواب: قال ابن المنذر وأجمعوا على أنها لا تجوز التضحية قبل طلوع الفجر، يعني بالإجماع أن هذا لا يجزئ، لا يجزئ، وإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. المسألة الحادية عشرة، يقول: ما حكم من ذبح قبل صلاة العيد؟ قال الجواب: من ذبح قبل صلاة العيد لزمه إعادة الذبح، إذ هو بمنزلة من لم يذبح، لأنه عمل العبادة في غير وقتها، لحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد. متفق عليه. يعني معناه أيضا لا يجزئ، من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد لا تجزئ، وإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. المسألة الثانية عشرة يقول: السنة أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، لحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذبح أضحيته بيده، رواه أحمد. هذه السنة، هذا هو الأفضل، لمن استطاع فالأفضل أن تذبح أضحيتك بنفسك، تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هذا الحديث عند أحمد فقط وإلا متفق عليه؟ اجعل علامة الاستفهام بالأحمر، الخط الكبير، قد يكون في الصحيحين. ومن لم يستطع أو كان مشغولا لا حرج أن يوكل غيره، لأن المسألة ما هي وجوب ولا هي ركن ولا شرط، إنما هو استحباب. وذبح بنفسه هذا هو الأفضل وهذا هو المستحب، ويكون قد تأسى بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يذبح أضحيته بنفسه. المسألة الثالثة عشرة يقول: ما حكم ذبيحة المرأة؟ قال: الجواب: يجوز للمرأة أن تتولى ذبيحة أضحيتها بنفسها. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي، كما في المغني لابن قدامة المجلد الثالث عشر صفحة 311، ولحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاما، الحديث رواه أحمد وصححه العلامة الوادعي رحمه الله. أيضا مر عليكم حديث رواه البخاري، دائما يتكرر عليكم في فتاوى الأطعمة والذبائح، تذكرونه؟ من صحابيه؟ راجع الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. يعني يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية لها أو لغيرها، لا حرج، إذا كانت مسلمة أو كتابية وكان الذبح على الطريقة الشرعية. ومن أسباب الرزق نواصل من أجل الدرس إن شاء الله نكمل الدورة. أخذنا البارحة السبب الأربعين وهو الاسترجاع عند المصيبة. السبب الأربعون هو الاسترجاع عند المصيبة من موت أو ضالة أو سرقة إلى غير ذلك. والحديث مر عليكم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الذي ما كتب يمكنه أن يكتبه بسرعة. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. رواه مسلم رقم 918. رقم 918. أعطيتكم موضع الشاهد وإلا فهو باقي له بقية عند مسلم. قالت فلما مات